قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن لقاء العقيدة مع الدكتور محمود الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء العقيدة، ويسعدنا كما عودناكم دائما أن يكون معنا في فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا دكتور، أهلا وسهلا بك. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يوسف الصديق في سورة يوسف. قضية الرؤى والأحلام التي تشغل بال الناس ويعني تداعب خواطرهم وتغازل مناماتهم، هل للشيطان دور فيها؟ هل للنفس البشرية أثر فيها؟ هل هي رصيد من الواقع الذي يعيش الإنسان في ساعات صحوته ثم ينام فيرى جزء من هذا الواقع؟ هل هي تنفيس عن أشياء مكبوتة داخل النفس كما يفسره فرويد أو علماء النفس؟ كيف نزن قضية الرؤى والأحلام على ميزان العقيدة الإسلامية؟ تفضل الدكتور.
الله يحفظك ويرفيك شيخ مصطفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة قضية الرؤى والأحلام تحتاج فعلا إلى ميزان العقيدة، لأن هي مرتبطة بالقلب من الجانب الآخر. نتكلم عن القلب رؤية من الجانب الآخر، فوضحنا فيه عدة أمور لازم تكون واضحة في ذهن كل إنسان، وإحنا الحمد لله يعني استوفينا فيها إن قلب الإنسان من الجانب الآخر اللي ربنا أخبرنا عنه إن هذه الحقائق موجودة فيه. فيه منطقتان، منطقة لحديث النفس في الإنسان اللي بتشكل منها الخواطر، ومنطقة أخرى للكسب اسمها أعمال القلوب، فيها الإرادة والنية، وهذه بيحاسب عليها الإنسان. لكن كل ما كان في منطقة الخواطر ما بتحاسبش عليه. الخواطر دي بتيجي من عدة مصادر زي ما عرفنا، إما من نازع الخير اللي هو نازع التقوى في الإنسان، يحركه الحق سبحانه وتعالى بالأفكار والخواطر من فوق سبع سماوات، أو في المقابل من نازع الشر اللي هو هوى النفس في الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى يترك الإنسان لنفسه فيفكر في أشياء، أو من هاتف الشر اللي هو الشيطان اللي طلب أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، أو من الملك القرين اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله في مقابل الشيطان. وهذه الخواطر اللي هي مصدرها متعدد من خلال 4 أركان أساسية في نفس الإنسان معلهاش حساب، لكن الخواطر بتيجي كابتلاء. الشيطان بيلقي خاطر، أنت تستجيب أو لا تستجيب ابتلاء من الله تبارك وتعالى لك. فأنت إذا استعذت بالله وعدت إلى الله تبارك وتعالى خلاص الشيطان لن يضرك، لكن لو أنت اتبعت الشيطان هتبقى أنت المسؤول عن اتباعك للشيطان. فهي نفس الكلام بالنسبة لكل إنسان فيه. هنا كمان في حاجة عايزين نقولها، ان ربنا جعل بين منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب اللي هو العقل، دور العقل بيمثل اساس في جهاز الادراك للانسان. يعني انا في اليوم بشوف مثلا ملايين الصور، والمقصود ملايين الصور ايه؟ لان زي ما بقول لك مثلا ملف الفيديو الثانية الواحدة بتاخد 30 لقطة، 30 لقطة في الصورة. فشوف بقى لما العين تمر في اليوم على مثلا حوالي 12 ساعة مناظر، كمية صور كبيرة جدا بياخدها العقل ويقوم بتحليلها وتخزينها في ذاكرة الانسان. الكلام ده طول ما هو مستيقظ وشايف بعينيه او سامع بودنه او الاحاسيس كلها، ودي مرتبطة العقل في الخواطر حتى اللي بتيجي من الشيطان. هنا بقى عايزين نقسم الخواطر لقسمين. في حال اليقظة احنا بنحس بالخاطر كأنك سامع صوت واحد بيكلمك جوه. تخيل بقى لما واحد مثلا قاعد كده واحد بيفكر، يقول لك انا بفكر كتير او بسرح، سرحانه ده او الخواطر عبارة عن خواطر بتيجي من هذه الأربعة، يا من الشيطان يا من الملك يا من نازع الخير يا من نازع الشر. خواطر بتيجي والعقل بيتابعها وبيفكر فيها.
لكن ده في اليقظة.
ده في اليقظة. إن كان في المنام بيبقى قافل عينه، فلما يغمض عينه في الحالة دي الخواطر ما بتبقاش خواطر مسموعة، بقى بتبقى خواطر مرئية. يعني دلوقتي الخواطر على نوعين، إن كان في اليقظة نسميها خواطر مسموعة أو محسوسة، أنا بحس كأني بكلم نفسي في كلام جوه حاسس بيه. ليه؟ لأن أنا عينيا مفتحة وشايف اللي قدامي، فما فيش قدامي غير أن نسمع بس الخواطر اللي بتيجي أحس بها. لكن لو واحد نام فبيغمض، فالخواطر اللي بتيجي دي بتبقى خواطر مرئية اللي بتشكل منها الأحلام والرؤى. إذن ما هي حقيقة الأحلام والرؤى؟ عبارة عن خواطر تتوارد إلى نفس الإنسان أثناء المنام. طب إن كان في اليقظة تبقى خواطر يحس بها لكن ما يشوفهاش، وأحيانا ممكن تيجي الصور كده في ذهنه في سرحان، يعني شاف منظر معين فتاه مني وأنا واقف، هو مش شايف اللي قدامه. أو ده بيسموه حتى الجماعة الصوفية في حال الإيه المواجيد الذوقية، اللي هي بقى انعدام المشاهدة، وصل لدرجة من الإيه الفناء، ما عادش شايف حد لانه هو حاسس بحاجه تانية. بس الكلام ده طبعا بيبقى فيه يعني شغل
فيه
مخالفات كثيره جدا جدا، لكن هي في الحقيقه انها عباره عن مجموعه خواطر، اما تاتي من الشيطان او تاتي من الملك او تاتي من الله عز وجل من غير الملك، يعني ربنا يلقي خاطر في القلب، او من هوى النفس في الانسان. يبقى اذا هذه الخواطر ان كان في اليقظه على فكره ما عليهاش اي حساب، انما هي خواطر ابتلائيه تستجيب او لا تستجيب، يبقى انت اللي بتتحكم في القضيه دي كلها، وعليه يبقى انت برضه اللي هتتحكم تحكم كامل في قضيه الرؤى والمنام والاحلام. اذا هذه عباره عن خواطر تتوارد على القلب كرؤى. فان كانت هذه الخواطر على يد نبي، يعني جاء ملك مثلا في المنام والقى اليه خاطر، الخاطر ده من الله عز وجل زي ما هنشوف تقسيم الاحاديث بالنسبه للرؤى، بيبقى وحي ربنا بيقول له بس في المنام، زي ما قال سيدنا ابراهيم اني ارى في المنام، سيدنا ابراهيم بيقول اني ارى في المنام اني ايه اذبحك فانظر ماذا ترى. وهو يعلم ان رؤيا الانبياء وحي، لان جاي عن طريق ملك، وربنا سبحانه وتعالى عليه انه ملك فكلامه حق وصدق، فربنا سبحانه وتعالى جهل ابتلاء لابراهيم عليه السلام.
واسماعيل عليه السلام فهم ذلك ويعلم ذلك تماما، بدليل انه قال ويعتبر او يرى أنه أمر إلهي وليس مجرد رؤية. قال يا أبا تفعل
افعل ما تؤمر،
ما تؤمر.
فإذا هو عبارة عن واحد بيقول لك حاجة جوه. إحنا ده بالنسبة للأنبياء وبيبقى وحي، لكن بالنسبة لغير الأنبياء إن كان من الملك بنسميها بشرة، والبشرة دي لها علة. طيب إن كان من الشيطان فيبقى تحزينه من الشيطان، زي ما الشيطان بيلقي إليك خاطر سيء، ولا الشيطان يلقي الإنسان خاطر سيء، فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان. يبقى اذا لو جت رؤيه شاف فيها الانسان شيء معين مطلوب ان يتعوذ بالله منين؟ من الشيطان. وغير كده في نصايح طبعا الرسول قالها وحدد لنا الخواطر المرئيه دي نتصرف فيها ازاي. الخواطر الغير مرئيه اللي هي اما يكون الانسان في اليقظه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالانسان لما يقول اعوذ بالله خلاص انصرف كيد الشيطان. طب في حال المنام هل الاستعاذه بس؟ في حاجات تانية الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. ولذلك هتلاقي الرؤى تتحدد في ثلاثة أمور رئيسية حددها المصطفى صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه الإمام أحمد ومسلم حديث أبي هريرة يقول الرؤيا ثلاث.
يعني ثلاثة أقسام.
ثلاث أقسام. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله. الرؤيا بشرى من الله على اعتبار الرؤيا بنسميها رؤيا صالحة. صالحة يعني ايه؟ يعني تحض الانسان على فعل الخير، زي ما الافكار والخواطر بتجيله في اليقظة تحضه على الخير. بتبقى من حالتين، اما من الملك بامر الله او من الله مباشرة في نزع التقوى. فلما تيجي تجمع الاثنين هي مصدرها الى الله عز وجل، لان هي اما من الله مباشرة من غير الملك او من الملك نفسه. الملك نفسه
ومن الله تبارك وتعالى مباشرة لعموم الناس طبعا، لا تدخل في الوحي،
لا تدخل في الوحي،
انما خواط دوافع خير
طول ما هي مع نبي تبقى وحي، واحيانا ما تبقاش وحي. يعني مش كل اللي بيشوفه النبي يطلع كلام وحي من ربنا سبحانه وتعالى.
ممكن الشيطان يجي الانسان في المنام زي صوفيا ويقول له انت نبي، فيرى نفسه
ورسول نفسه ضرب امثل
مدعى النبوه، يعني يفعلون
يقول له انت نبي، او يقول له مثلا ايه، او واحد زي ما ادعوا في فصوص الحكم بتاع ابن عربي وهو كتاب كلامه كله مخالفات واصل فيه الكفر عز بالله، قال ان اخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم راسا من اللوح المحفوظ، وهذا كذب على الله
ورسوله. لا، ده خط الرؤى والاحلام عند الصوفيه له باب، يعني
باب كبير. يعني ولذلك احنا بنضبطها دلوقتي عشان المشاهد دلوقتي يعرف يظبط القضية في نفسه ويعرف يتحكم فيها ازاي، لان دي من اهم القضايا. لان ما فيش واحد طبعا، انت عارف ان قضية الرؤى والاحلام دلوقتي وتفسير الاحلام لها برامج، وممكن الشيخ نفسه اللي بيفسر الرؤى والاحلام هو مش فاهم القضية دي، او هو بيتكلم لك هي الرؤية من الله والحلم من الشيطان والحلم من الشيطان او من هوى النفس.
مش كده احنا ما بنعمل الخط ده لابد من متاكدين من المفسر انه على علم وعلى ضوابط شرعيه،
عشان ده علم وفتوى مستوعب هذه القضايا.
افتوني في رؤياي. اذا الرؤيا فتوى،
فتوى هي فتوى على اعتبار ان جاي لك واحد بيدعوك الى شيء، فانا اعمل فيه ايه؟ لازم اقيسه على الشرع. يعني اللي عايزين نقوله قبل ما نتكلم في القضيه، في حاجات معينه لازم تعرفها.
نعم.
المشاهد لازم يعرف قدامنا دلوقتي ان الرؤية اللي بيشوفها الانسان اللي ما هوش نبي، طبعا النبي خلاص ما عادش فيه نبوه، النبي مات على السلام فانقطعت النبوه. اي واحد بيشوف رؤية لازم يعمل حسابه لحاجتين، ليست انباء عما في اللوح المحفوظ. يعني ما ينفعش شيخ ولا واحد يقول لا هيحصل لك كذا وكذا،
ليست اخبار بالغيب،
ليست اخبارا عما في اللوح وما في القدر وما سيحدث للانسان ابدا. ومن قال وزعم ان هيحصل له كذا وكذا عشان شاف رؤيا فهو يكذب على الله عز وجل. انما يقدر يقول مثلا ايه، لعل ان شاء الله عز وجل يكون امورك خير في المستقبل وباذن الله تعالى يكون امور كويسه، لكن يعلق بالايه، بالمشيئه. وقد يكون هذا بشرى من الله عز وجل بسبب التزام الانسان نفسه بالطاعه، فربنا يبشره بان مثلا انشاء شايف نفسه في قصر، في يتزوج مثلا واحده حوراء جميله من الحور العين، شيء من هذا القبيل، فده يشوف كبشاره، ده ان شاء الله خير، اسال الله ان يجعلني من اهل الجنه ويجعل جميع المشاهدين من اهل الجنه وهكذا، لان شاف رؤيا طيبه زي ما هنشوف امثله من ما.
لكن يا دكتور معلش سؤال عارض، وده يهم عموم المشاهدين تقريبا، ان بنرى بعض الناس يشوف الرؤيا، يعني يشوف الرؤيا تتحقق كفلق الصبح،
دي يعني دي ابشره، يعرف ان فعلا ان طالما هي خير عمل خير وراى رؤيا خير ووقعت فهذه بشرى من الله عز وجل، يعني كان ايه، مكافاه لك ان انت فعلا مستقيم على الطاعه. يعني هو بيحس بها، لكن هي ما طلبش من حد يأولها.
ايوه،
لا ده هو شاف حاجه وحصل.
نعم،
انا امور كثيره من هذا القبيل، بس ايه، ولذلك الرؤيه هنا ما تعرضش على اي حد،
لا تكرار وقوع ما يراه هذا الشخص،
دي دليل على صدقه وايمانه. فهو يحس من نفسه فعلا انه مستقيم على الطاعه، فان ربنا يبشر له، يبشر لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. ولذلك هيجي الحديث فيها القضيه بالتفصيل.
تمام.
لكن انا بتكلم على اساس ايه، ان اول حاجه ان الرؤيه ليست اخبارا عما في اللوح المحفوظ بالنسبه للمؤول، يجي يقول لك لا هيحصل لك كذا وكذا، او ممكن يعمل فتنه كبيره لما واحد مثلا يقول لك انا شفت، او واحده بتقول انا شفت ان كاني بخلع مسمار على الحيط من الحيطه، فقال لها جوزك هيطلقك، هتصبح كارثه في البيت على طول.
طبعا،
من اين علمت ذلك؟ او واحد شاف مسمار في الحيطه، جوزك مش هيطلقك، فيفسر دق المسمار او خلع المسمار بان فيه طلاق او غيره، او يقيس على الرؤى اللي شافها الانبياء، وده برضه من ضمن الخطا. يعني مثلا لما يقول مثلا واحد ايه، في قول الله تبارك وتعالى يوسف لما دخل معه سجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمره، وقال الاخر اني اراني اصلا اني اراني ايه احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه. فيوسف لما فسر الرؤيا فسرها لانه وحي من الله، ما قالش من نفسه، فما ينفعش يقيس عليها لو واحد شايف خبز على راسه.
ولذلك مما علمني ربي.
ايوه، فولذلك مما علمنا ربي. فيجي واحد يقيس على الرؤيا دي ويعملها مثال لكل اللي جاي، ده غلط.
ويوسف كان يبدو ان هو معروف بهذا العلم بدليل ما دخل السجن سأله الناس عن الرؤى والأحلام،
وكان يعني سبب من ضمن الأسباب في ترتيب مقادير الحق سبحانه وتعالى كي يرفع يوسف بسبب رؤية شافها بين الملك. ولذلك الملك لو واحد شاف رؤية زي بتاع الملك، شاف بقرة نحيفة تأكل بقرة سمين، فهل أفسرها بنفس اللي فسر به يوسف؟ لا، دي قضية انت شفت حاجة، حتى الرؤية دي شكلها مش كويس، ما تكلمش مع حد اصلا اما نشوف التوجيهات النبوية فيه. يبقى خلينا الاول بقى، يبقى اول حاجة ليست الرؤية اخبار عما في اللوح المحفوظ،
دي ضوابط مهمة جدا
للي هيفسر الرؤية تمام،
للحكم على الرؤى والاحلام،
ويعرف بقى الشخص اذا كان اللي بيفسر ده صادق ولا كاذب. يعني ليست اخبارا عما سيحدث في التقدير، فيقول لك هيحصل لك كذا، اعرف انه كذاب على طول. لكن لو قال ممكن ان شاء الله زمان،
دي تتساوى، يقول لك شوف لي الفنجان
زي بالظبط،
اخبار عن هي طبعا.
لان الغيب لا يعلمه احد الا الله، واللي في اللوح المحفوظ اخفاه الحق سبحانه وتعالى، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل.
هذه عقيده المسلم،
دي عقيده المسلم
الذي لا يحيد عنها.
فلو شاف رؤيه من الرؤى يبقى هنقول له يتصرف فيها ازاي دلوقتي على حسب التوجيهات النبويه. الحاجه الثانيه كمان ان ما يراه في الرؤيا ليس تشريعا يلتزم به.
دي مهمه جدا.
ايوه، ان واحد شاف مثلا يقول لك ايه، والله انا شفت الشيخ فلان في المنام بيقول انا مدفون في المكان الفلاني في وسط ارض زراعيه، فاعمل لي قبر، بعد كده بقى قبه وضريح، بعد كده يعبد من دون الله، ودي اساسها رؤيا من الشيطان مش من الله تبارك وتعالى. فمثل هذه الرؤى شرع تشريع جديد وابتدع ابتداعات، او زي واحد مثلا جاله في المنام وقال له اعمل ورد، او زي ما جه في دلائل الخيرات، او زي ما جه في قصيده ابن الفارس في التقيه، يقول لك انا جالي رؤيا وقعدت اقول كذا وكذا وكذا، والرؤيا دي جت من النبي عليه الصلاه والسلام، وبعد كده اصبحت ديني وتعبد به حتى الان. هذه مشكله كبيره جدا،
كلام باطل هذا،
كلام باطل. لان ما يراه الانسان ليس شرعا يلتزم به، ولكن يحض على اتباع الشرع. يعني واحد شاف انه
والا في رجل راى ان والعياذ بالله ان امراته تخونه او العكس في المنام، ممكن هذا تلبيس من الشيطان،
تلبيس من الشيطان،
ولا تبنى عليه احكام ولا ظنون.
لو راى هذا لا يحدث به احدا ولا يتكلم به، زي ما هنشوف في حال الرؤيه السيئه يعمل ايه، وفي حال الرؤيه اللي هي اللي من الملك او رؤيه الخير الصالح هيعمل ايه. الرسول وجهنا عليه الصلاه والسلام، فان لم تلتزم بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم هتحصل مشاكل. واغلب المشاكل او الاتصالات اللي بتحصل في موضوع تفسير الاحلام وتفسير الرؤى سببها جهل الناس بالامر وعدم بيان الشيخ لحقيقه القضيه بالنسبه للمقابل. فهنا بنقول دلوقتي ان الرؤيه ليست اخبارا عما في اللوح المحفوظ، وليست تشريعا بحيث الانسان يلتزم به، انما يلتزم بالتشريع الذي نزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله وقال الرسول المقياس الكتاب والسنه. امر اخر، ما ينفعش في الرؤيه القياس والمثال. بل كل رؤيه لها استقلاليه خاصه على حسب فهم الشيخ نفسه اللي هو العالم اللي يقدر يدله على التمسك بالشرع.
طب انا دلوقتي يعني المخرج بيقول الحقيقه في اتصالات كتير على الويتنج، لكن طبعا مش هنقدر نستقبل الاتصالات،
استنوا علينا،
ابعتوا لنا رسائل فيما يتعلق بقضيه الاحلام والرؤى عشان الدكتور يضبطها على ميزان العقيده، وان شاء الله ناخد وعد منك في نهايه الحلقه ان الحلقه القادمه تبقى يعني نسمع فيها ما يتعلق بهذا الامر.
مفيش مشكله،
لان طبعا انت معايا دكتور انها قضيه مهمه،
قضيه خطيره جدا جدا،
والاحكام التي تبنى عليها تفسد العلاقات بين الناس وتفتح بابا للظنون والشك، وهذه
وغير كده هتوفر على اللي يفهم القضيه ممن يسمعون ويشاهدون المشاهدين ملايين من الاموال اللي بتهدر. لما يكون برنامج في الاحلام او الاتصالات والراجل مش فاهم اللي بيتكلم مثلا وما هوش عالم ولا حاجه، فتيجي تبص تلاقي ايه ان كميه الاتصالات مهوله جدا، لان العوام عايزين يعرفوا كل حاجه، عايزين يعرفوا الغيب، عايزين يعرفوا ايه اللي هيحصل لهم بكره، عايزين يعرفوا كل حاجه، معنى الكلام ده ايه والنظام ده ايه.
الانسان بطبيعته متعلق
فهيوفروا يعني دولاراتهم وفلوسهم، واخد بالك ازاي، ويتصل يعرف فين المكان اللي يعرف فعلا فيه، يعرف الحقيقه فيه،
الا اذا كان عالم متخصص يعني فاهم.
وان شاء الله عز وجل يعني ربنا سبحانه وتعالى يبارك في اخواننا ان هم يفهموها بالشكل الاعتقادي اللي ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا به. يبقى الرؤيه دلوقتي نرجع بقى، يبقى عرفنا دلوقتي ان اي رؤيه بيشوفها الانسان ليست اخبارا عما سيحدث من اللوح المحفوظ. يقول لك هيحصل كذا وكذا من باب التاويل، الله اعلم، قد يحدث وقد لا يحدث. الامر الثاني ان هذه الرؤى ليست تشريعا. الامر الثالث ما ينفعش فيه القياس على مثال بحيث يوسف فسر حاجه يبقى فسر نفس اللي فسر يوسف عليه السلام،
ولكن كان علم خاص.
لا يحتاج الى ايه، ان الشخص نفسه اللي بيفسر الرؤيا يكون عنده من فهم الاعتقاد وامور العقيده ما يدل هذا الشخص على الخير. يعني مثلا على سبيل المثال، اما اضرب مثل واحد جاري توفاه الله عز وجل انا شخصيا يعني، فشفت هذا الجار بيستغيث باولاده، يعني انا شفته بعد ما مات بيوم بيستغيث باولاده يقول يعني الحقني يا فلان ويا فلان، بينادي على اولاده. فطبعا انا الحلم ده جه في ذهني ساعتها
شغلك
شغلني ف والحلم يعني حاسس او الرؤيه انا نفسي محيط لك برؤيه شر، لكن انا شايف ان الراجل ده مثلا ممكن يكون فيه مشكله. فروحت سالت اولاده فقلت لهم ابوك عليه دين لحد؟ قالوا لا. قلت طب اسالوا كده وشوفهم جايز لعل يكون ابوك دين على، لان انا شفت رؤيه كذا وكذا وكذا، فلعل يكون عليه دين والدين ده مشكله. فهم بعد فتره بيسالوا فلقوا قبل ما يموت بيوم تقريبا واحد سلف 10 جنيه.
سبحان الله.
فيعني طلع كان يعني دين على الراجل دي شرع، ان لو فيه دين يسده طالما انا بعمل كده.
هنا رؤيه ارشاديه يعني،
رؤيه انا بودي فيه بحيث يلتزم بالشرع. او مثلا واحد شفته ان هو شاف نفسه راح يحج، اخد بالك ازاي؟ طب هو معاش فلوس، فنقول ان شاء الله عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك ويديك من الخير ما تنساش انك انت تروح تحج، اخد بالك ازاي؟
والله دكتور محمود يعني خير لجيرانه واحبابه يعني.
الله يحفظك
احيانا وامواتا.
فهي المساله هنا في ان الشيخ ازاي يفهم يدل الناس على الشرع وما يخليش الرؤيه تعمل مشكله بالنسبه له او الحلم يعمل مشكله. يعني كثير من الاشياء انا يعني جايز من ضمن الاسباب اللي الواحد شاف فيها اتغيرت يعني مصير او اتجاه حياه الواحد، انا كنت في كليه هندسه مش في كليه شريعه، وبعدين شفت رؤيا كاني رايح في دار الارقم من الارقم مع بعض الناس داخلين عشان يتعلموا عند النبي عليه الصلاه والسلام. انا شفتها انا شخصيا. فالمهم دي شغلت بالي كتير جدا جدا، فسعيت من وقتها ان التحق بالجامعه الاسلاميه ثم الدراسه وغير ذلك، الى ان الواحد اصبح متخصص في العقيده بدل ما كان
ده حظنا بقى بفضل الله.
فهي المساله هنا ازاي ان هي تحض الشخص على اتباع الشرع والتمسك به، وليس على اخبار عما سيحدث، لان انا باخد بالي ممكن يحصل ما يحصلش. يبقى دلوقتي بالنسبه للرؤيه احنا قلنا فيها هذه الحقائق، من ضمنها انها ليست فيها المثال والقياس على رؤيه سابقه شاف كده يبقى هيحصل له كده بالضبط، لا. لا نرجع بقى لموضوعنا الاساسي اللي هي منطقه الخواطر ديت اللي احنا بنتكلم فيها، منطقه حديث النفس اللي ربنا ما حاسبش عليها الانسان. بيكون من نزع الخير نزع الشر، هاتف الخير هاتف الشر. فالرسول حدد الرؤى وحددها في ثلاثة أشياء: الرؤية الصالحة بشرى من الله عز وجل، يبقى إما تكون من الملك أو من الله تبارك وتعالى. فالملك ممكن مثلا العقل بيرتب الأحداث اللي بتحصل، الملك مثلا يلقي خاطر الإنسان يشوف فيه مناظر، المناظر دي تشكل رؤية معينة، الملك قد يتجسد له في شكل معين في الرؤية أو يحصل شيء من هذا القبيل فيشوف منظر يدعوه إلى الطاعة، زي ما شاف خاطر جات له فكره وهو ماشي ان يعمل حاجه خير، يبقى دي من الله عز وجل. طب ان كان العكس، قال والرؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده تحزين من الشيطان
والحلم.
ايوه بس الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا، فالرؤيا قد تسمى رؤيا او حلم، يعني
دي برضه معلومه اخرى
يعني قد يسمى الرؤيا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كده حديث الامام مسلم، الرؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحه بشرى من الله عز وجل، والرؤيا تحزين من الشيطان، لان الرؤيا ما يراه سواء كان خير او شر، لكن في الغالب اطلقت الرؤيا على الحاجه الكويسه والحلم على الحاجه اللي مش كويسه. فالرؤيا تحزين من الشيطان، الشيطان دايما يلقي خواطر سيئه، فلو حصل انه القى خاطر سيء اعمل فيه ايه؟ استعذ بالله من الشيطان. اذا كان هو قال واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، هو وسواس وخناس، فسماه وسواس في حال اليقظه، فلو استعذت بيخنس. طب في حال المنام بيجي منه حلم، ماذا اصنع بهذا الحلم؟ استعذ بالله من الشيطان. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه في مساله الحلم، وامثله للي بيعمله الشيطان في مما حدث بين يدي النبي عليه الصلاه والسلام. يعني احنا مثلا في اللي بيشوف رؤيه سيئه، واحد جاي للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ اعرابي، حديث رواه الامام احمد وكذلك الامام مسلم من حديث ابي سفيان، اسمه طلحه بن نافع، عن جابر قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله رايت البارحه، شوف خلي بالك، فيما يرى النائم كان عنقي ضربت فسقط راسي فاتبعته، يعني هو راى في حلمه ان راسه ضربت فراسه اتدحرجت ونزلت، فهو راح جرى ورا راسه وخدها وركبها تاني. الحديث صحيح. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع منه ذلك يعني قال اذا لعب الشيطان باحدكم فلا يحدثن به الناس. انا شفت حاجه مزعجه، حاجه شر، حاجه ما فيش فيها خير، حاجه كاني اصبح كان ابني بيحصل له حاجه كاني كذا وكذا، خد بالك ازاي؟ انت ليه تروح تكلم الناس؟ الشيطان بيعبث بيه. فالمفروض أعمل إيه؟ أول حاجة أن تتعوذ بالله من الشيطان ثلاثا ومن شر رؤياه.
لا ده 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 في نص الحديث في بعد لطيف جدا يعني. إذا لعب شوف
الرواية
فسر المسألة بهذا التفسير الرائع الجميل.
الشيطان بيلعب بيك
قطع له رقبته وعملها كورة وجرى وراه. إذا لعب الشيطان
وجاب رقبته ركب رأسه تاني على جسمه
سبحان الله
حصل على النبي عليه السلام. فهنا في الحالة دي الشيطان بيعبث بيك. يعني أحيانا واحد يحس يلاقي إيه طاير مش عارف فين ونزل في بطن الأرض ونار هتحرقه ونار مش عارف إيه. ده كله من تهاويل الشيطان من تحزيني. فانت ليه تروح تسأل وتتصل عشان تسأل على حاجة زي كده اصلا؟ المفترض انت ما تسألش ولا تدي للشيطان فرصة ان كلامه الخبيث وخواطره تخرج الى الناس,
خصوصا وانت لست يعني محاسب على ما تراه في المنام.
معلش في المنام لان ضمن الخواطر زي بالضبط ما يجي الشيطان يوسوس من خلق الله او يجي يوسوس للانسان وهو صاحي باشياء كثيرة جدا فالانسان يتبعه ويرجع يقول انا عنده وسواس قهري. انت اللي ماشي وراها نعمل لك ايه؟
في اشياء في الواقع دكتور مهمه جدا ولا يهتم بها الانسان لكن يهتم بما يراه في المنام. ايه التفسير النفسي او العقدي من وراء هذا؟
اولا هي المساله كلها بتبنى على جهل الشخص نفسه باعتقاده. يعني الرسول وضع علاج دقيق جدا جدا هنقوله دلوقتي. هو يعني الاعراب اللي جايه ده الرسول ضحك منه, ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا لعب الشيطان بعدكم في منامي فليحدث به الناس. وفي روايه ثانيه يقول يا رسول الله رايت في المنام كان راسي ضرب فتدحرج فاشتددت على اثره. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. حتى ان بعض الصحابه يقول بعد كده يعني يقول بقى مثلا ايه انا اشوف الرؤيا كانها جبل او بتاع المنام كانه جبل على راسي يخاف منه كأن حاجة بالمصيبة حصلت له.
حتى ده كان بيحصل للصحابة.
فبعد ما سمع النبي عليه السلام بيقول له عربي كده خلاص بقول ما عدت أبالي بمثل هذه الأشياء.
يا سلام تعلم شوف التزم
يعني التزم رضي الله. لكن تخيل بقى لما يكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أغلب الناس فيها ساعة ما يشوف حاجة على طول قالوا وعايز يعرف الكلام ده معناه إيه. طب أنا أقول لك إيه يعني أنت رؤية سيئة وحصلت لك استعذ بالله من الشيطان يا أخي خلاص أو أن يتعوذ بالله من الشيطان ألا يحدث بها أحدا ما يكلمش حد ولا حتى امرأته. وانا شفت كذا وكذا وحش حاجه كده رؤيا قول اعوذ بالله ما تتكلمش بقى شيطانه بيوسوس وهو راح لحال. الحاجه الثانيه ان يبصق عن يساره ثلاثا اذا استيقظ. ده نص حديث النبي عليه السلام. ان يتحول عن جنبه الذي كان عليه. الحاجه الثالثه ان يقوم فيصلي. الحاجه اللي هي السادسه بقى احنا قلنا خمس حاجات ان يتعوذ بالله من الشيطان ومن شر رؤياه لا يحدث بها أحدا على الإطلاق. الحاجة الثالثة يبصق عن يساره ثلاثا. الحاجة الرابعة يتحول عن جنبه اللي كان لو كان نام على اليمين يتقلب على الشمال أو يغير مكانه. الحاجة الخامسة أن يقوم فيصلي. الستة أن يعتقد أنها لا تضره.
أن يعتقد أنها لا تضره.
أن الشيطان ده تحزين من الشيطان. الحاجة السابعة أن يتقي الله في اليقظة ويلتزم بالشرع ولا يبالي ما رأى في النوم.
يا سلام. طب نقولهم بسرعة كده
تاني. ده توجيه
ازاي نتعامل مع الرؤى والاحلام.
انا دي مجموع الاحاديث اللي خدناها من مجموع الاحاديث. اول حاجه الرسول صلى الله عليه وسلم دي نصايح النبي صلى الله عليه وسلم اللي يشوف رؤيا وحشه بدل ما يتصل بتليفون ويتكلم وبتاع يقول اهو يتعود
وده اتصل يعني نقول له يعني
نقول له وضح حاله
عشان انت بوظت لنا خط الرؤى والاحلام.
لا 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 انا بوظت الرؤى الاخ
اللي الشيخ مصطفى علي يعني راجل
ان شاء الله الشيخ مصطفى علي يبلغهم يقول لهم لا مثل هذا لو حصل لك ثاني ما تعوذ بالله من الشيطان
واعمل كده. الضوابط الشرعيه هي الاساس.
لان احنا هنا في المساله وفي القناه واهداف القناه نفسها يعني ان شاء الله عز وجل كلها خير. فالاخ نفسه هيقول له لان القضيه مش مصلحه
طبعا
ياخذ فلوس في اتصال. لا القضيه في ان يوظف نفسه وجسمه. نعم. يتعوذ بالله من الشيطان ثلاثه ومن شر رؤياه. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه لا يحدث بها احدا ولا حتى امراته. انا بقول ولا حتى مراته ليه؟ لان على طول ساعه ما انا شفت كذا يا ام فلان وهو عارف انه غلط
ولا حتى جوزها
ولا
هي برضه غالبا النساء يعني في عالم الرؤى والاحلام.
مراته لو سمعت بتروح تبلغ على طول للاخرين ما بتسكتش. يا كمان
تتواتر
هقول دلوقتي هي برضه نفس الكلام وممكن مراته تقول له حاجه فهو يروح يقولها في الشغل ولا حاجه. لا هو ما طالما حاجه وحشه ما تتكلمش فيها ابدا. اللي بيقول كده النبي عليه السلام اتكلمت فيها وحصل لك مشكله ولا حاجه ولا سمعت القبيل يبقى انت المسؤول.
ولو حاجه حلوه
ما هو لو حاجه حلوه بقى دي يعمل ايه كمان؟ ما يتكلمش بها اي حد برضه. الرسول قال لا يحدث بها الا عالما او محبا.
يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا.
لازم حاجتين يكون واحد عالم وفاهم يعرف يدله التوجيه الصحيح عشان يتمسك بالشرع
لأنها فتوى.
لأن واحد بيمرني بأمر أنا كأنه بيقول للمفسر بيقول لي واحد بيأمرني بأمر إذا كان خير يعني أعمل ولا ما أعملوش والخير ده إيه فالشيخ هيضبطه له على الشرع ما يعملش هو فيبتدع لا هيضبطه له على الشرع أو يخبره إن ده مش معناه إن هو ده اللي في اللوح المحفوظ وهيحصل لك عشان كده تحزن أو تقول لا ده يعني أحد الإخوة يقول والله شفت كذا وكذا فسأل أحد المشايخ فقال له هتموت بعد أسبوعين أو ثلاثة فالأخ بيكلمني
ده حصل فعلا؟
آه أخ مش الأخ مات بقى بعد أسبوعين أو ثلاثة فهو بيكلمني فأقول له يا أخي أنت راجل أصلا شيخ هو راجل شيخ ويعني أخ فاضل وله برامج وكده يعني يعني أنت تعرف إن هذا ليس إخبار عامة في الغيب ومن قال كده؟ يعني المفترض هو الأخ بقى دلوقتي أكثر من حوالي ثلاث شهور وحي يرزق ما ماتش ولا حاجه
يبقى كابوس
كان المفترض ان انا اقول له لا اللي انت شفته ده كان واجب ما تكلمش فيه حد
نعم
لان هو الرسول قال نصح ان ما تكلمش فيه ان يبصق عن يساره ثلاثا اذا استيقظ ان يتحول عن جنبه الذي كان عليه ان يقوم فيصلي ان يعتقد انها لا تضره ان يتقي الله في اليقظه ولا يبالي بما راى في النوم ده بالنسبه
يعني اللي يحكي رؤيا لم يرها عفوا رؤيا احزنته او حلم احزنه
كأنه ما حصلش
هل يقع في مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
على طول ما هو دلوقتي انت دلوقتي فتحت باب شرط على نفس السائل
كأن الشيطان يتعاظم
اقول لك انا بقى شوف قلت في ايه زي ما واحد خاطر شيطان من خلق كذا ومن خلق كذا فلو نقل الكلام ده على لساني وبعدين مين اللي خلق ربنا فكأن دلوقتي الشيطان قال لك فكرة انت نقلت على لسانك فانت اكتم
يعني الاستعاذة مشتة عاجلة لدحر الشيطان
لان هي كل ما يحدث في الرؤى في باب الخواطر في منطقه حديث النفس ودي ما لهاش اصلا حساب يعني ربنا رفع المؤاخذه عنها وامرك بان تستعيذ بالله من الشيطان فليه انا ادي نفسي واحس بقى كاني يعني قول بيجي لي كوابيس وكلام من ده الكوابيس ديت مرحله ثالثه هنتكلم عنها ان شاء الله عز وجل فيما يتعلق بايه اللي بيعمله الشيطان يعني اللي جاي خلينا نتكلم في الرؤيا هي رايح مش بنتكلم على القلب من الجانب الاخر فمن ضمن الاساسيات الملك الشيطان فربنا جعل الملك في مقابل الشيطان مش كده فالشيطان بيعمل ايه بقى اول حاجه مساله احداث النسيان اللي اتكلمنا عنه
ايوه
ثاني حاجه بيجي عن طريق الرؤى او الحلم اللي بيقوم به الشيطان فربنا يجعل في المقابل المؤمن بشرى زي ما الشيطان بيحزنه فربنا يجعل الملك يفرح
سبحان الله
كابتلاء ما هو دي الابتلاء بتفهم من خلال
ميزان العدل
ميزان العدل وميزان العقيده نعم فدلوقتي بالنسبه دي للرؤيه اللي هي السيئه نيجي بقى للرؤيه اللي هي يعني خير
صالح
ورؤيه صالحه تفسير الحديث اللي رواه الامام احمد هو حديث صحيح لغيره من حديث عباده بن الصامت سال النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ارايت قول الله تبارك وتعالى لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره بيتكلم على الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فالمؤمن الملتزم بالشرع
هو هذا هو الولي
المؤمن الملتزم بالشرع الملتزم بشرع الله عز وجل فاللي زي ده راجل ملتزم بشرع الله تبارك وتعالى فيه ملك قريب وفيه شيطان قريب يبقى الملك برضه لازم يقوم بدور فينا كتبشير للرجل المؤمن انه بيعمل خير ويستمر عليه فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد سالتني عن شيء ما سالني عنه احد من امتي او احد قبلك الرسول بيقول له كده قال تلك الرؤيا الصالحه اللي هي بتبقى من الملك أو من الله تبارك وتعالى يراها الرجل اللي هو الرجل الصالح يراها الرجل الصالح أو ترى له رؤية صالح القصد من الرؤية الصالحة إيه إنني أثبت هذا المسلم لما أجي أفسرها له على إن يتمسك بالشرع أخد بالك إزاي يعني جه في خاطري مثلا
يراها الرجل الصالح أو ترى له
يعني جه في خاطري مثلا وأنا في اليقظة إن الواحد مثلا يبني مسجد أو يشوف مسجد مثلا على السنة محتاج مساعدة فيقول والله أنا احاول فلوسي دي هتنفعني بايه خاطر ما الاولاد ما هماش ملتزمين وانا قاعد بلف بجمع فلوس لازم اعمل لي حاجه لحسابي في الاخره فيجمع مبلغ كده وعايز احطه في مسجد فيقول خاطر يدور على مسجد يكون على السنه ومتمسك بالكتاب والسنه ومفيش فيه مخالفات مثلا خاطر جال ده ممكن يجي له في هيئه رؤيه وهو نايم يعني ان كان في اليقظه يبقى خاطر مسموع وان كان في النوم يبقى خاطر مرئي بس يجي له مثلا كانه مثلا بيبني صرح كبير ومبنى طويلة في السماء مثلا أو كأنه طالع السماء فوق فهو لما يربطها هو نفسه بأنه عايز يعمل خير ويبني مسجد هتلاقيها منطبقة لأن ربنا بيقوله نفس لأن ده فيه مصلحة لك
لكن من شروط الرؤية الصالحة أن يكون صاحبها
مستقيما على الشرع،
مستقيما
صالحا.
طيب احيانا بعض الناس تكون مقصرة وكلنا مقصرين يعني، فيرى رؤيا صالحة، يعني بما يفسر هذا؟
دعوة من الله تبارك وتعالى لأن هذا الشخص يعيد النظر في حياته ليستقيم،
كأنه إعانة من الله.
فأنا لو شفت واحد مثلا جاي يسألني عن رؤيا صالحة وفي مخالفة، فأنا الرؤيا الصالحة دي بستخدمها في أنني أدله على الالتزام وأقول له شايف فيك كذا وكذا وكذا، يا سلام لو أنت عملت كذا وكذا وكذا تلتزم فيه بالشرح هتبقى إن شاء الله عز وجل أفضل، وربنا كأنه بيدعوك عشان كذا وكذا وكذا، لأن ده فعلا خاطر جاء هذا الخطر أو هذه الفكرة طرحت من قبل الملك من الله تبارك وتعالى، لأن في مصلحة له فهذا من الله تبارك وتعالى.
نعم.
فهو هتقول الوقت خلص؟
لا لا
احنا لسه قدامنا شوية،
ما تخافش يا دكتور، مخرج بيضحك يا احذر يا هشام. لكن عموما احنا عايزين نتكلم عن مسألة وقت الرؤية، يعني إذا سمح الأمر، هل الرؤية صالحة أو غير صالحة مرتبطة بوقت رؤية قبل الفجر بعد الفجر، يعني في أثناء النهار، هل الوقت له دخل في القصة دي؟
لا، هو بقى توفيق من الله تبارك وتعالى بالنسبة لحالة الوقت، يعني ربنا سبحانه وتعالى ممكن لعل رؤية تفوق واحد وتكون هي سبب في أن يلتزم بحاجة جميلة جدا له، يعني لو واحد مثلا رأى شيطان جاي يأذيه في المنام هو لا يحدث بها أحد بس قام منزعج فقام فوجد فترة لسه قبل الفجر، وده وقت تنزل الحق سبحانه وتعالى السماء الدنيا، فاستعاذ بالله من الشيطان والتزم بما أمر من الله صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يقوم فإيه فيصلي، رسول الله بالنسبة ليه يقوم يصلي فصلى فكان ثوابه أعظم. فهي المسألة إن هو مقياسها في كل ما حضك على التمسك بشرع الله تبارك وتعالى والإيمان بقضائه وقدره، هذا من الخير الذي يعود عليك. حتى الشيطان نفسه ممكن يأتي بخاطر وينقلب عليه، فالملك نفسه لا ما تسمعش كلامه في كذا واستجيب لكذا وكذا، لان الخطر احيانا ياتي مركبا زي ما قلنا قبل كده، ان يجي خطر من الشيطان والملك يثبطه، او يجي خطر من الملك والشيطان يثبطه.
طب انا فهمت مساله التركيب في الرؤيه ان يكون بعضها صالح وبعضها غير صالح، التخليط في الرؤى، يعني انا قيل لي من احد الاخوه مره ينقل لي روايه عن ابن سيرين تقريبا انه سئل من وال ظالم، حاكم ظالم يعني، فجاء مستبشرا لابن سيرين أو أرسل إليه يستفسره عن الرؤيا، وقال له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام عريانا وأنا أغطيه أستره، والحاكم كان حاله أنه ظالم لكن كان مسرورا بالرؤيا، فقال له ابن سيرين يعني الرسول حق وأنت سترت الحق، يعني رديت الحق ودفعته وغطيته،
وممكن
وكان الرؤية كانت شكلها
شكلها يعني
فمسألة التخليط في الرؤى يعني
من أقول بالنسبة للمسألة دي العالم بيدل فيها، يعني ممكن هذه الرؤية تفسر بأمر آخر لأن حض على الشرع، فالمسألة دي إن ممكن يكون الحاكم المفروض ينفذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا يفعلها فكأنه معرّة، فأنت بتنصح نصيحة عشان تغطيه، فالأمور ممكن تأتي بهذا القبيل، لكن القضية فيها في النهاية التمسك بشرع الله تبارك وتعالى. لكن الخطأ الكبير أن يكون هذه الرؤية اللي شافها شخص أدت إلى إظهار بدعة أو ورد معين هيعمله الشخص بعيد عن الشرع فيلتزم به طريقة وتنشأ طريقة مخالفة للسنة، أو إخبار عن قدر فيحدث فتنة يقول لك أنا هيحصل لك كذا وكذا، أو أنت هتطلق مراتك أو مراتك مش هتطلق، أو هو مش هيطلق أو هتقعد مع مراتك. القصد من ذلك أن يكون تفسير الرؤية عند المفسر مبني على اعتقاد صحيح في فهم ماهية الرؤية وحقيقتها، هو ده اللي بنتكلم عنه، وإزاي أنه يفسر القضية بحيث يدل على التمسك بشرع الله تبارك وتعالى ويحض على اتباع الأفضل.
إذا ممنوع التشاؤم من رؤية أو حلم يعني يدعو إلى الحزن أو يخيف من موت عزيز على الإنسان أو أي شيء من هذا، التشاؤم هنا حكمه عقديا
هنا زي بالضبط
البناء على الرؤى، عشان ده كلام مهم جدا بالنسبة للناس.
ما هو ده دلوقتي الإنسان اللي هو بيبني أمورا يتشاؤم بها بسبب رؤية كأن خاطر أو كأن شاف واحد قدامه كلمه في قضية فتشاؤم بوجوده، وهنا الأمر هو ينبغي للمسلم أن يجعل ما أصابه سببا في رفعة درجته والأخذ بالأسباب إلى اتباع شريعته.
نعم.
هو ده المطلوب من المسلم أن يعمله. إنما مسألة التشاؤم أو واحد والله شفت رؤيا يا أخي وأي دماغي كذا وكذا تعبان، أنت أصلا حدثت بها
دي اول مخالفة.
ده اول مخالفة. ولم تستعذ بالله عز وجل، ولم تتحول عن جنبك، ولم تبصق عن يسارك ثلاثا، ولم تقم لتصلي، ولم تلتزم بالشرع فتشاءمت. شوف كل المخالفات دي بسبب رؤية. فهو لو فاهم الشرع كويس وفاهم دينه كويس مش هيعمل كلام ده.
طب دكتور معلش اسمح لي المقاطعة، انا اتبنى ما يدور ربما في خواطر بعض اخواننا المشاهدين، كلنا هذا الرجل او هذا الانسان، احيانا واحد والده يموت مثلا وينتظر ان يراه في المنام، يعني الناس
ترتبط ابوه مجالش المنام يبقى على كده،
مجالش في المنام يبقى زعلان مني،
ليس بلازم
بتتقال هذا الكلام.
ما هو ليس بلازم ولا يكون والده مجالش في المنام، مش معنى كده ان هو يعني زعلان منه او بينه وبينه مشكله او ان يبقى ما هوش من اهل الجنه عشان ما جالوش في المنام.
يعني الفكره تحديدا ليس لها يعني
دليل
في الشرع،
لكن هو ربما يرى شيئا في المنام بشرى لهذا الرجل حتى بعد موته. يعني اذكر احد المشايخ اللي علمني التوحيد كان الشيخ الغريب الباز الله يرحمه،
الله يعني
ده يعني تأثر فيه صراحة، يعني
من كبار يعني أهل السنة.
هذا الرجل مات فجأة، موت الفجاءة راحة المؤمن كما تعلم.
نعم.
فهو مات فجأة، وبعدين كان بيحارب الصوفية حرب شديدة
في وقت صعب،
وقت صعب. يعني كان مجرد يلتزم بالسنة ويقول لهم ان طلب المدد من غير الله شرك يعتبر مشكلة كبيرة جدا، ازاي
يعتبر هو اللي مشرك.
فالمهم كنا بنعاني فعلا في هذا الوقت. يعني انا رايت راكب عربيه، عربيات الكارو ديت، ولابس ثوب ابيض
في المنام،
في المنام نعم. وجاي بيقول ايه، اثبت وتمسك بالحق. اخبرك ازاي شفت الرؤيه ديت؟ انا صراحه من وقتها ما فرقتني،
ما شاء الله،
والله ما فرقتني. والرجل يعني لابس ثوب ابيض وشكله جميل، استبشرت بايه، ان يوم ما كنت سعيد جدا جدا انه مات على التوحيد ومن اهل التوحيد.
الله،
لان اللي بيموت على التوحيد، شوف بقى يعني التوحيد، يعني إذا وضعت لا إله إلا الله في كفة شهادة أن لا إله إلا الله، وكل ذنوب مهما ملأت ما بين السماء والأرض في حديث الإمام أحمد.
نعم.
حديث البطاقة، بطاقة فيها طاشت السجلات كلها بسبب التوحيد. فلو أن الشخص مات على التوحيد داعيا إلى توحيد الله عز وجل، دي نعمة الواحد، لأن حنموت حنموت، بس يكون يموت على توحيد الله عز وجل نعمة البشرة. فيعني أسأل الله تبارك وتعالى يكون من أهل الجنة وكذلك موتى المسلمين، اللهم آمين.
ورؤيا، رؤيا الشيخ الإسلامي ابن تيمية، أنت قلت لي رؤيا، ودي من حق السادة المشاهدين.
بس الرؤيا دي كانت متعلقة بقضية الأسماء. والله يا شيخ مصطفى أنا ما توقعت أنني يعني أني أشوف فيها الشيخ الإسلامي ابن تيمية بأن يأتي يثبت الواحد على القضية. وكنا رايحين في مشوار زي ما قلت لك عشان نشتري بعض الحاجات من المحل بتاع السوبر ماركت الكبير ده. هو قابلني وقال اثبت طالما انت متمسك من كتاب الله وسنة رسوله.
كان شكله ايه؟
والله يعني بالنسبة للشكل السيد الاسلام كان شكله كده يعني وسط، ويعني اذكر فيما يعني في الغالب في الرؤية ما بتتضحش فيها المعالم بشكل مفصل يعني، لكن هو اعطاني شيئا وقال من خالفك ضعه فيها. لكن ايا كان أنا رأيتها تثبيتا من الله تبارك وتعالى، إن طالما أنت متمسك بالكتاب والسنة ما عليك من المخالف.
طيب بسرعة كده لأن تقريبا الوقت انتهى، نقول تاني الروشتة دي معلش، وأظن حلقة واحدة عن الأحلام والرؤى على ميزان العقيدة مش هتكفي، يعني أكيد السادة المشاهدين عندهم اتصالات كثيرة، ومهم إن احنا ناخد منك وعد بإن شاء الله الحلقة القادمة تكون في
هو ما كمل. هو ثلاث أنواع، احنا ذكرنا نوعين ولسه نوع.
طيب تمام.
لكن أيا كان، ماذا يصنع من رأى رؤيا حسنة كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث؟
واحد،
أول حاجة إن يحمد الله عليها،
الرؤيا الصالحة،
الرؤيا الصالحة.
نعم.
الحاجة الثانية ألا يحدث بها إلا من يحب. مش أي حد، هو أمر بيحدث بها صحيح.
نعم.
بس إلا من يحب.
نعم.
عشان الحقد والحسد زي ما حصل مع إخوة يوسف عليه السلام.
نعم.
الحاجة الثالثة أن يستبشر المسلم بالرؤية الحسنة، إن ده فعلا ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله عز وجل بيدله على طريق الخير اللي يتمسك به. الحاجة الثالثة أن يسعد بها ولا تغره. مش معنى أنه شاف النبي في المنام يبقى معنى كده كل أفعاله مظبوطة، لازم يقيسها على ميزان الشرع ويتقبل الكتاب والسنة. ويقول لك أنا شفت كذا وكذا يا عم في المنام، يبقى الكلام ده أنتوا كل كلامكم غلط. أو يتخذ منها شرع زي ما حصل أسباب أغلب الصوفية في ضلالهم، لما ضلوا كان سببها الرؤى والمنام اللي فسروها بخطأ. الحاجة الثانية أن تدفعه إلى مزيد من الطاعة والتمسك بالسنة دون أن يبتدع في دين الله عز وجل. ده لما يشوف رؤية صالحة. احنا عندنا خمس حاجاتهم يحمد الله عليها، لا يحدث بها لمن يحب، يستبشر بها، الحاجة الثانية يسعد بها ولا تغره، الحاجة الخامسة أن تدفعه إلى مزيد من الطاعة. لو شاف رؤية طالحة أو رؤية من الشيطان ولا خلاص الوقت كده أقول بسرعة،
هو الوقت انتهى، لكن طبعا من أجمل الرؤى أن يرى الإنسان المسلم أو المسلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
في رؤية الحق تبارك وتعالى جل شأن ربي سبحانه وتعلق بهذه المسألة في المنام. هل تجوز أو لا تجوز؟ مسألة خطيرة جدا. الرؤية عند الشيعة وما يبنى عليها من أحكام.
نعم نعم نعم.
أنا بفتح قضايا أعلم أنك يعني أستاذنا فيها في هذا التخصص. طبعا في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خيرا، ونراك دائما في الرؤى والأحلام وفي اليقظة على خير دائم إن شاء الله. وشكرا لحضراتكم، وأعتذر على عدم تلقي الاتصالات حتى نفرد يعني وقت لهذه المادة العلمية الرصينة، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى أن نلتقي في الحلقة القادمة عن استكمال هذه القضية المهمة جدا التي تشغل بال المسلمين. أسأل الله أن يريح بالنا وبالكم، وأن نرى جميعا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في منامنا، وأن يعني يأخذ ربنا سبحانه وتعالى بنواصينا إلى ما يحبه ويرضى. شكرا لمعد الحلقة طارق مهني ومخرجنا هشام النجار، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.